الآخرة. وهذه العلة واضحة، خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي، أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا، فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى، ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله، وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر، فإنه قد يحرم دخول الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم. ايش
المحرم
في جهة نعم نعم ما يحصل هذا فيه كما يحصل في الأكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت من روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وكان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في شك هذا من هنا بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. إذا لم يعد فيه إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك، أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس، إذا كان ما فيه مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نقول يحرم الإسراف في كل شيء. نعم. نعم، لما انكسر قدحه. نعم، هذا لا بأس له لأنه لحاجة، وأيضا سلسل من فضة ما هو شيء كثير، السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاعب بعضه مع بعض. نعم. ثلاث. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن
باب إيش؟ الطعام بالفل بالألف والطعم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولكن ليس لها ريح، والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضغتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة، لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم. والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا المنافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن، هذا مثل الحنظلة، طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها رائحة ذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة مرارة لكن منها الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفعوا بها. والسؤال الأخ
في السرية
أي نعم، والسؤالك الأول
في
نعم. الدب معناها أن يجعلوها إناء، لأنه إذا جعلوها إناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر، يكون خمرا مهما علم. نعم ها الأترنجة نسميها احنا أترنجة ايش اي هذا لو كنت اكل ترني ترني اي ها لا وش فيها مفهومه كيف كل لا ما تعرفون انتم ترنج ما هو ليمون لا لا كبيره لها الياف من داخل حلوه ها. طيب من قاله يلا يا خالد طيب
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء وفضل الثريد على
سائر الطعام.
حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن حمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه فاذا قضى نعمته من وجهه فليعجل الى اهله
قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، صدق عليه الصلاة والسلام، حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الرحيم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة بفقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليه أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته، وهذا من الآداب التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل بحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله ليكون عندهم يقوم بشؤونهم ويرعاهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبقى إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصر وأن تقوم، لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد إلى أهلهم مكان متأهل، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. إيه نعم. نعم. كم؟ نعم. ها؟ أي صحيح. نعم نعم.
باب الرد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم فصدق به على بريرة فأعدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
صلى الله وسلم عليه. نعم. اعكس تصل او لا اعكس تصل اي نعم. وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبة على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الانسان واهتمامه من اجل السفر. اي نعم، لا بس ما هو بالعذاب اللي على ترك واجب او فعل محرم حيث يعذب في النار او يضيق عليه قبره او ما اشبه ذلك. والانسان قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد. كم يبي يشتري الملعقة فيه؟ مثلا كم؟ أي 500,000 أو مليون ريال كذا، ولا صارت ملاعقة عادية خليه يتكسر 100 ملعقة
أو فيها يعني مو بشرط كلها أو فيها جزء من الماس.
المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الماس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. نعم.
هل يقصد في هذا؟
اي نعم، الراجح عندي انه يقصد
4 سنوات.
اي نعم، لو هو 40 سنة هو عارف انه بيرجع لهله.
اي بس ما يصير حاجه ممكن تطلع
الا 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 ينتظر انه يعطى النتيجه، لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقى. أقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من أحب أن يضغط على نفسه ويأتي بهذه الدروس في خلال شهر أو نصف شهر أعطيناه الشهادة فعلا.
الذي في بلد فيه حال
مثلا في ايش؟ لا لا
باب الحلوى والعسل. حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي الخديج عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان وألصق بطني بالحصباء وأستقرض الرجل الآية وهي معي كي ينقلب لي فيطعمني وخير الناس من مساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها
فنلعق ما فيها. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة الحديث الثاني وجه الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين على أنه من الطيبين إذا كانت أفعاله طيبة وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة ولعل الأخ رشاد يمكن يعطينا عن فوائدها.
بالنسبة لكل المأكولات اللي هي الحلوى تكون سهلة في الهضم
هنا
ينتفع بها الجسم بسهولة على غير
صورة الهضم لو أيضا أظن تنقية الدم ما في لا وهي ماذا قال لبعض الناس إن شرب العسل على بالماء الساخن على الريق إنه مما ينقي الدم. نعم
لا يمكن هو يزيد إدرار البول أكثر كذا فيكون تلقى للدم
إيه. على كل حال إن فيها فوائد لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك. فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر الثاني أظهر لكن هنيئا للإنسان يحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. هنا نعم
ولا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان.
نعم
لا أبو هريرة.
أي نعم أبو هريرة لا أبو هريرة. نعم
باب الضباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطة فأتي بضباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام للطالب. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الهامش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو.
هذا عندنا معلق، كان نسخة أخرى. طيب الشاهد قوله: اصنع لنا طعاما، اصنع لنا طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب، بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت، بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا هو لا يريد طلب العلم، لأن رجل عالم، لكن يريد كأنه من عادتهم أو نحو ذلك أنهم إذا استقرأهم أحد يذهب به إلى البيت ليقرأه في بيته، فهو ما أراد طلب العلم لأنه عالم بذلك، وقد أقسم فيما سبق أنه يعلم من عمر بن الخطاب أكثر مما يعلمه. وأما نية الشهادة في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس، ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول: أنا أبيكم تأذنوا لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول: ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح، أداء فوق جامعة رحمه الله، لكن قصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان: أنا أريد الشهادة، أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق، أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة. لا ما أدخل ما أدخل بطلع. نعم كيف ذلك؟ إيه ما دخلناه ما دخلناه، ولو دخل وبعد ما دخل قال: تأذن لي يبقى ولا يروح؟ يوه ما ضعيف شوي. نعم شاكر. إيه الحرير. نعم.
لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال لي: إن وجدنا رجل مؤمن صالح اسمه كذلك، ولكن يستخدم الذهب والفضة، أن نقول إنه يحرم عليك هذا في الآخرة؟
هو ورد في الحديث، ورد في الحرير والخمر، أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وإن كان مؤمنا. لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له؟
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير وأنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني كريم بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقطعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديك قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
إذن جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولى. نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدبة فالذي ينبغي للإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم. إيش؟
منقولة هذه.
منقولة. شو معنى منقولة؟
يعني يعني
على مكانها منقولة. ها؟ لا منقولة ما يعني فضلة يعني ولا إيش؟ اللي يقولها المعطي ولا المعطى؟ منقولة. خذ هذه منقولة. ها؟ يعني لا تردها. لا ما ينبغي أن يلزمها الحقيقة. لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية. ويقول انه وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوف يدخل ايده بثمه عند اكل اللحم ويكون في يده لعاب هم من ياخذ الحمل له ويحطه بحافته. نعم يكره هذا. ها ويقول منقوله. المهم ان هذا يمكن يقع، او هو يظن ان هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا، يتكرر أن يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا
بالنسبة للملاحة إذا كانوا معه أهل، هل يعتبر له حكم المسافر أو حكم المواطن؟
يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟
أهله في بلد.
نعم هذا حكم المسافر. نعم
طيب
مثل غيره من البلدان. واما اللهم بارك لهم في ضعفهم ومدهم قصد لا ما هم مشهور.
باب المرء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتكبر ويأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الصيف وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذون ثلاثة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المعدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المعدة إلى معدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك.
طيب الأول قد جاء به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل. ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس. بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند السماط الثاني يأخذون من السماط هذا ويعطون أصحاب السماط الأول. نعم نكمل الباب. نكمل.
وقال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومه. قال تماما
نسختان. نعم.
وقال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديك.
اللهم صل وسلم وسلم. نعم يلا عبد الله. شرح حجاج بكرة يمر بك على السوق ويقريب هنا عنده قريبة عنده. الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكنه في المسلم في أهله. هنا عرفت؟ وأظن مسجلين قبل الحين مسجلة لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها؟ إيه لكن ما في قبل شيء لا فيه تأكدوا. إيه صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع لأنهم يعني عدلوها. هذا هو الأصل المراجع. إيه ولو كان. نعم. والله ظاهر الحديث أنه يقدم السلطان. هنا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرطب والخشاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم المساعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والخشاء.
أظن الرطب معروف والقثة أيضا معروف في الحجاز بهذا الاسم. وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. نعم، إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القساء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القساء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن ابي عثمان قال فضيقت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقدون الليل اثلاثا يصلي هذا ثم يقل هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني سبع تمرات احداهن حسبا. حدثنا محمد بن الصباح وحدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمره فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن لبرسي.
طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين انها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح نظرا.
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبرسي في المضغ، وفي الرواية الأولى من هذا الباب فأصابني سبع تمرات، وقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستفاده الحافظ بن حجر في هذا المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جويري قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلغ أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل للتعدد. الله أعلم.
لا الله، من القصة واحدة لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم، وهو
يكون القصة واحدة لكن يكون الأول مرة قسمة خمسة ثم ذكر الراوي هذا القسم على خمسة
قسمة مرتين. إيه؟ هذا تعدد الواقع،
يعني قصة واحدة
نفس القسم،
هذه قسمة،
لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع. إيه
في نفس القصة يقول
لكن الراوي ما قال مرة على سبع ومرة على ست،
يعني مرة على خمس والباقي على اثنتين.
كيف؟
يعني الأول خمسة والثاني
اثنتين. أعطيتين يعني
في نفس المجلس
الراوي روى الخمسة، يعني يقول 12 أعطاهم 13.
لا، روى خمسة
أعطاهم
خمسة وأخذ منها هذا الراوي خمسة ثم قسم بالثنين وأخذ
راوي آخر الثاني. لا، هو يقول أعطاهم فأعطاني سبعة تمرات. سبعة تمرات إحداهن حشفة، وهنا يقول خمس تمرات وحشفة، فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست في هذه الرواية أنها ست، وفي رواية الأخريات أنها سبع، فهذا كصح. كيف؟ إيه خمس والسادسة حشبة. إيه طيب، أربع تمرات وخمس حشبة، وهذيك سبع تمرات إحداهن حشبة في روايتين، فهذا أصح. نعم. نعم. اي
الوقت
يعني اللي احنا نعرف ان القصة هو هذا اللي مثل المستدير هكذا ايه وسمى جلو سمى عندنا جلو في الحجاز سمى قصة نعم خربز حتى عندنا سمى خربز خربز هذا هو حتى
في الحجاز ومخفف
الله مشكلة طيب بما عندكم تفصيل له
ولمسلم يأكل القثاء والرطب كلفظ الترجمة وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مسلح للآخر مزيل لأكثر ضرره فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدر فقابل الشيء البارد فقابل الشيء البارد بالمضاد له فإن القثاء إذا أكل معه ما يصبحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدله ولذا كان مسمنا مخسرا للبدن وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني بدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمت من قثاء الرطب فسمنت عليه بأحسن السمن وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا من ثبت كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في
يمينه وحديث الباب أخذ ماذا تفسير له؟
قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا وزاد في المصاريح ولم تصل
صفحة 73
نعم
صفحة 73
أي
قال وهو بكسر الفاء المعجمة تكلم عن الخربز بعدين قال وقد تكبر الكفاء فتصفر من شدة الحر فتصير الخربز كما تنثر كذلك الحجاز وفي هذا تعقب على من دام ان المراد بالتفصيل في الحديث الاخر واعتل بان
ايش المراد ايش؟ على المراد ايش؟
حديثا كان ياكل ثور بالتفصيل
نعم
وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد بالتفصيل في الحديث الاخر واعتل بان في الاصل الحراره كما في الرطب وقد ورد التعليل بان احدهما يكفي حراره الاخر والجواب عن ذلك بان في الاصل بالنسبه للرطب بروده وان كان فيه لحلاوته طرف الحراره والله اعلم.
نعم.
فذكر انها قد تكفر.
حتى يكون هكذا. نعم. ها؟
اللي يسموه من الخيار ما يكون هو.
لا لا. يقول انه غيره. اللي هو
اللي عندكم هنا
يسمونه جروشه
ايه
يعطش معروف
يا شيخ وفي ملوحه
يلا يختلف على كل حال الحين يقول يكبر حتى يكون كالخربز وهنا يقول قيل انه الخيار وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز اي نعم ويمكن يراجع أيضا التفاصيل يخشى من بقلها وقسائها تراجع ايضا مشاهد. نعم لا تختلف اقول قد تختلف الاسامي مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطل والتم وقول الله تعالى ورسل اليك بجذع النخله تساقط عليك رطلا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفيه قال حدثتني امي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسدين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق